السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا معاشر الأحبة أن نلتقي بكم حفظكم الله في هذا اللقاء وهذه الكلمة التي سمعتم موضوعها، وموضوعها من الأهمية بمكان. ذلكم الموضوع هو فضل العلم وطلابه وبيان فضل العلماء. هذا الموضوع معاشر الأحبة موضوع يحتاج إليه أهل الإسلام على البسيطة اليوم أشد من أي وقت مضى، فإن العلماء معاشر الأحبة يقلون وتنقص أعدادهم، وأنتم ترون الواقعة الحالية، وكما قيل: ما راء كمن سمع. وأعلى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فالعلماء معاشر الأحبة يذهبون، وإذا ذهبوا نقصت الأرض من أطرافها، والله جل وعز لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس بعد إذ أعطاهموه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معاشر الأحبة، إن هذا الأمر، أعني ذهاب العلماء وقبض الله سبحانه وتعالى لهم، هذا نذير شر إذا لم يهيئ الله جل وعز جيلا صالحا يأخذ عنهم كما أخذوهم عمن سبقهم فنفعوا الناس. وإذا لم يكن ذلك فهذا نذير شر، نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم ترون حفظكم الله كم من الأعلام في هذه البلاد وغيرها من علماء الإسلام، علماء السنة، أهل الحديث والأثر، وأهل الفقه والنظر، قد خطفتهم أيدي المنون وصاروا إلى ربنا تبارك وتعالى. فبعد أن كانت بلاد الإسلام مليئة بأهل العلم على هذا الوصف الذي ذكرته، قلوا، بل قد صاروا أقل من القليل. وهذا معاشر الأحبة يوجب علينا جميعا أن نجتهد على أنفسنا فنحصل كما حصل الأوائل من أشياخنا، ونسير على طريقهم التي ساروا عليها، وبإذن الله تعالى يكون فينا من يصل إلى رتبتهم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فأعمد إلى سلم تقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. وهذا هو بيت القصيد معاشر الأحبة. لا بد أن يكون القلب الذي هو وعاء هذا العلم أن يكون عامرا بتقوى الله تبارك وتعالى، لأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. جاء في أخبار الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما بدأ يقرأ على الإمام مالك رضي الله عنه فأعجب بفصاحته ونباهته، فقال له مرة: إني أرى عليك مخائل النجابة فلا تطفئها بنور المعصية. فالقلوب أوعية، بل هو آيات
بينات
في صدور الذين أوتوا العلم. هذا الكتاب هو أصل العلم، وإذا كان كذلك هو مطهر وحي من الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، إلى آخر الآيات. هذا الكتاب المطهر يحتاج إلى قلب طاهر وصدر نظيف يكون فيه. واعلموا حفظكم الله أن هذا الأمر خبيئة بين المرء وبين ربه تبارك وتعالى، فإن وجد آثارا صالحة فليحمد الله وليتعاهد نفسه في الاستقامة على أمر الله، وإن وجد غير ذلك فعليه أن يعيد النظر في هذا الإناء وفي هذا الوعاء الذي هو القلب، الذي هو بيت العلم، فيتعاهده بالطاعة حتى تظهر هذه الطاعة في استقامته على أمر الله تبارك وتعالى في جوارحه، فحينئذ يؤتى هذا العلم وتأتي ثمرته. والشافعي نفسه جميعنا نعرف أبياته رحمه الله المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولا شك هذا العلم نور من الله تبارك وتعالى. قال جل وعز: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الآية. قال جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا النور لا يطفأ إلا بالمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم معاشر الأحبة طلاب العلم، أنتم نقاوة الناس وأنتم خلاصة الناس، فطلبة العلم وأهل العلم هم للناس كالملح للطعام، العلماء للناس أعظم وأعظم. حتى إن الحسن البصري رحمه الله وغفر له قال: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وصدق رحمه الله، ومقصوده بذلك أن العلماء يبصرون الناس ويدلونهم إلى طريق الحق والهدى، ويرشدونهم إلى الدار الآخرة، ويبينون لهم الحلال والحرام فيأتوا الحلال ويحذروا الحرام، يبينون لهم العبادات الأحكام الواردة فيها فيعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فلولا أهل العلم لعاش الناس كالبهائم في ضياع، والله سبحانه وتعالى قد اختارهم واصطفاهم من بين سائر الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. معاشر الأحبة، الفقرة الأولى من هذه الكلمة هي فضل العلم، والعلم الكلام فيه بحر لا ساحل له، وما ورد في فضله من آيات الكتاب ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتسع له هذا اللقاء، كتبت فيه كتب. هذه الثلاثة الأقسام في هذه الكلمة: العلم وفضل طلبته وفضل العلماء، كل واحد منها لو كتبت فيه مجلدا كاملا ضخما لكان أمرا سهلا لوجود المادة بكثرة، ومع هذا تقول قصرت. فالأمر ليس بالأمر اليسير، ولكن حسبنا معاشر الأحبة أن نشير إشارات يستدل بها على الباقي، لأن الوقت لا يسمح بما نريد أن نأتي عليه. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أنتم الذين يصلح أن تلقى إليهم الإشارات التي تغني عن كثير من العبارات. فالحمد لله جل وعلا أن جعلني متحدثا بين من هم مثلي وبين من هم أفضل مني، ونسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم جميعا. فأما فضل العلم حفظكم الله، فأنا اخترت بعض الأحاديث الواردة في هذا، ولعل قائلا يخرج ويستدرك ذلك له، فقد قدمت بين يديكم عذري، وحرصت غاية الحرص أن أذكر شيئا مما لا يعلمه إلا القليل أو لا يعلمه الكثرة الكاثرة فيكون مفيدا، وأرجو أن أوفق في هذا الظن، وإلا أظن أنني الليلة كما قيل كجالب التمر إلى خيبري، فأنا الآن أجلب بضاعتي وتمري إلى أهل خيبر، وخيبر بلد التمر. فالشاهد خذوا إن وجدتم جديدا، وادعوا إن لم تجدوا جديدا مفيدا، وأرجو أن لا تنسوني من ذلك. فعن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة رضي الله عنه: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. وهذا الحديث خرجه البزار والطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن، والمقصود منه حفظكم الله سيأتي بيانه في الأحاديث الأخرى، لكن نشير إليه إشارة. المقصود أن العبادة نفعها قاصر على المتعبد، أما العلم فنفعه متعدي، نفعه متعدي، فنوافل العبادات نفعها خاص بالمتعبد، من صلاة، من صيام، من حج، من جهاد، قل ما شئت في هذا الباب، النفع خاص بهذا المتعبد. العلم لا، نفعه له ولغيره، وسيأتينا مزيد بيان له. فالشاهد إذا كان فضل العلم خير من فضل العبادة، فإن هذا يورثنا معاشر الأحبة الاجتهاد في التحصيل. وإذا حصل منك يا طالب العلم شيء من القصور، شيء من القصور في وردك في عبادتك أحيانا، فتذكر أنك تعد نفسك بهذا العلم لينتفع الناس منك، فيكون الأجر لك أعظم بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا يسليك. وليس معنى ذلك أن طالب العلم يتكاسل في أداء النوافل في عباداته من صيام وصلاة وصدقة خفاء في السر ونحو ذلك، من الأعمال الصالحة، لا، لكن عليك أن تجتهد في هذا وهذا. فإن فاتك شيء من ذاك وأنت في هذا الباب فهذا يسليك أن نفعه إن شاء الله تعالى متعد، فأنت تحرص على ما تحرص عليه وتجتهد وتتعب نفسك فيه. الأمر الثاني العلم وتحصيله يا معاشر الطلاب، وكلنا طلاب علم، العلم وتحصيله خير من حمر، من حمر، خير من حمر النعم، بل من أعظم الإبل، وهي الإبل العظيمة الضخمة الغالية النفيسة. ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بهذا الشأن، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحانة، أو قال إلى العقيق، والعقيق تعرفونه هذا الوادي الذي شرقي الجامعة، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحانة أو قال إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أيكم يحب أن يذهب إلى العقيق إلى بطحانة أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين. والكوماء أو الكوماوين هما الناقتان الضخمتان عظيمتا السنام، هي ضخمة في الخلقة من حيث الخلقة العموم، وفوق ذلك ضخمة السنام. فأيكم يحب أن يذهب إلى بطحانة أو إلى العقيق كما جاء في الرواية فيأتي بناقتين كوماوين؟ طرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في غير إثم، يعني حلال، يأتي بهما حلالا ولا قطيعة رحم. فقالوا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك، كلنا نحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. آيتين تقرأهما قراءة صحيحة، هذا فيه تعلم القرآن، فإن زدت على ذلك قراءة وتفهما وتفقها فهذا أعظم وأعظم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وبوب عليه النووي باب قراءة القرآن وتعلمه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراءة آيتين وثلاث وأربع خير من أن تأتي بناقتين عظيمتين كوماوين وثلاث نياق وأربع نياق من الإبل تأتي بها والنفس تتعلق. أرأيتم هذا الوصف الآن لو كانت الناقة الأصيلة على هذا النحو كم تسوى؟ مئات الألوف، بعضها وصلت إلى مليون، وبعضها وصلت إلى مليونين، وبعضها إلى مليون ونصف، وبعضها وهكذا. ما أريد أن أبالغ أكثر، والذي يريد أن يسمع يدخل في وسائل التواصل يرى ويسمع. آيتين خير له من هاتين الناقتين، ثلاث خير له، هذا كله ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لطالب العلم في أن يقرأ القرآن ويحبس نفسه في المسجد، وهو على أجر عظيم أعظم من هذا. وإذا كان كذلك فإن هذا مما يرغب فيما يرغب في الإقبال على العلم وتعلم القرآن، ويزهد في مقابله الذي يصرف عنه ألا وهو الاشتغال بالدنيا. فعلى طالب العلم أن يعلم أنه في أفضل المجالس، هذا واحد، وعليه أن يعلم أنه في أفضل تجارة وأعظم مكسب، وإذا كان كذلك طابت نفسه. ولهذا سيستصحب معه ماذا؟ القناعة وإذا استصحب طالب العلم القناعة في قلبه وأخرج الدنيا منه إلا بقدر حاجته الضرورية هنا يحصل، لأنه يجتمع لبه على العلم وتحصيله، فلا يشتغل عنه بمال ولا بخول ولا بشيء من الدنيا، فإنما يشتغل بتحصيل حاجاته الضرورية. فعلى طالب العلم أن يتذكر مثل هذه النصوص فإنها تسليه، وإذا ابتعد عن الدنيا في أيام تحصيله والله ليأتين الله بها عليه فيما بعد. تبغى الآخرة اطلب العلم، تبغى الدنيا اطلب العلم. وأظنكم جميعا تعرفون قصة أبي يوسف مع أمه ومع شيخه أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، حينما كان يذهب ويأتي إلى أبي حنيفة ليتعلم، وهي تريده يتعلم مهنة يتكسب بها، فكانت تنهره، وكان أبو حنيفة رحمه الله يواسيه، يعطيه شيئا من المال ليسكت به أمه ويرضيها حتى ترضى عنه في اشتغاله هذا. وكانت إذا جاءت إليه وهو عند أبي حنيفة كان يطمئنها ويبشرها ويقول لها إن ابنك سيأكل بهذا العلم الفالوذج بالفستق مع الملوك. وحصل ذلك لأبي يوسف حينما وصل إلى أقضى القضاة في الدولة العباسية وداخل خلفاء بن العباس وأكل معهم الفالوذج بالفستق أو بزيت الفستق، فتذكر أمه ودعا لها. فالحاصل يا طالب العلم، في أيام طلبك لا تشتغل عن العلم بشيء، واعلم أنك في أحسن حال وفي أعز مطلوب، فلا تقدم عليه شيئا غيره، واجتهد في تحصيله، وإذا تيسر ذلك لك سيريك الله جل وعلا النتيجة الطيبة الجميلة عاجلا، وستقر بذلك عينك بعد شرف العيش الذي لقيت، سيأتيك ما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليك. الأمر الثالث، إذا كنا نعلم جميعا ما تقدم معنا في أول حديثنا، وهو أن ذهاب العلماء نذير شر، فإننا نحاول بكل ما نستطيع أن نصد أبواب الشر. فذهاب العلم، ذهاب العلم يقرب الشر، نسأل الله العافية والسلامة، وذهاب العلم نذير بقرب قيام الساعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا ما تسمعونه من أحد بعدي. كأنه والله أعلم انفرد بهذا الحديث، أنا ما تتبعت طرقه، لا يحدثكم به يقول أحد بعدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا الحديث متفق عليه. فإذا ذهاب العلماء نذير بشر ولا لا؟ وذهاب العلماء علامة على قرب الساعة ولا لا؟ وإذا كان كذلك فالساعة أولا لا يعلمها إلا الله، ولكن هذه من العلامات. لكن ما يتعلق بالشطر الأول وهو كون ذهاب العلماء شر، ما نستطيع أن ندفعه بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلا بنشر العلم بين أبنائنا وطلابنا حتى يكثر العلم ويقضى به بفضل الله ورحمته على الجهل، وينتشر الخير بين الناس ويقل الشر بين الناس. فهذا طريق مطلوب. ولأجل ذلك قامت الحلق العلمية في مختلف الأزمان وفي مختلف البلدان، لأن أهل العلم حفظكم الله قد أدركوا هذه الخطورة. وإذا كان كذلك فيأتينا حينئذ الأمر الذي بعده وهو الأمر الرابع ولا الخامس، لا أدري العد عندكم، وهو نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث عند ابن ماجة وعند الطبراني في الصغير، وقال عنه المزي رحمه الله: روي من طرق تبلغ الحسنى. قال السيوطي رحمه الله: صدق، وقد تتبعته فوجدت له 50 طريقا. هذا الحديث حديث حسن، وحسنه أيضا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإنه قد تكلم عليه، ومن أراد أن يرجع إلى كتاب السيوطي جزء في هذا فهو مطبوع، يرى ما كتبه رحمه الله تعالى في هذا الباب. والحاصل هذا يفرض علينا أن نجتهد، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والفريضة هنا هي الشيء الواجب اللازم، والعلم علمان: علم عيني فرضه فرض عين على كل مسلم سواء رجل ولا امرأة، وهو ما لا يصح دينه إلا به، نحو طهارته، غسل الجنابة، وضوءه للصلاة، وهكذا صلاته وصيامه وحجه إن كان ممن وجب عليه الحج، وزكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة، وقس على هذا بقية أحكام الدين. فهذه الأمور التي يتعين عليه أن يعرفها، ما يصح به دينه عبادته. وعلم نفل، والنفل هو التوسع في العلم حتى يصبح عالما ينتفع الناس به وبعلمه، فيرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم يرفع الجهل عن إخوانه وأبناء المسلمين الذين يقعدون بين يديه فيما بعد، لأنهم بحاجة إلى من يعلمهم. وإذا كان كذلك فاعلم رحمك الله أنه يجب عليك أن تجتهد في هذا الفرض. والعلم أيضا بفرعه الثاني ألا وهو إيش؟ النفل. النفل الناس فيه أيضا يتفاوتون، فطالب العلم القوي يجب عليه ما لا يجب على الضعيف ولا على المتوسط، فيجب عليه أن يأخذ نفسه بالجد والمثابرة، وأن يأخذ بالقوة والعزيمة، ولا يأخذ بالرخص فيتساهل، عليه أن يأخذ نفسه بذلك ليصل إلى ما؟ إلى المأمول. وانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فلا بد أن يجتهد طالب العلم الذي يجد في نفسه القوة، يجتهد على نفسه فيأخذها بالحزم ولا يأخذها بالتراخي وبالتساهل، فإن النفس تحب الدعة وتميل إليها، فحينئذ لا يمكن أن يحصل شيئا. واعلموا أن المرأة في هذه الصورة سيبز أقرانه، إذا اجتهد على نفسه بز أقرانه، ظهر عليهم، وإذا بز أقرانه ربما يبلغ المشيخ وهو صغير في السن، ربما يبلغ المشيخ والتبحر وهو صغير في السن، والأمثلة في هذا كثيرة. ابن عباس رضي الله عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مناهز للإحتلام، لأنه حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع كبار الصحابة، فقال لفتى من الأنصار معه في ذلك الحين: هيا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فتركت ومضى ابن عباس، فكان يأتي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الحديث عن أحدهم، فيأتي إلى بيته فيجده نائما، فيتوسد عتبة الباب فتسفي عليه الريح، فيخرج عليه صاحب الدار فيقول: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم. ما جاء بك؟ قال حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيت وكيت، أريد أن أسمعه منك. فيقول يا ابن عم رسول، يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أخبرتني فآتيك؟ فيقول رضي الله عنه العلم يؤتى ولا يأتي. فالعلم بالتواضع، فما هي إلا مدة يسيرة. وإذا ابن عباس في مجلس من؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فهو ذاك الفتى فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، والعلم كنوز، والكنوز في صدور الرجال، فهي كالصناديق مغلق، كالصناديق مقفلة مغلقة عليها، ومفتاحها حسن السؤال. فإذا نصيت العلماء وجئتهم وقصدتهم وتواضعت لهم وسألتهم بالآداب الشرعية المعروفة التزمتها معهم، انفتحوا لك وانفتحوا عليك، وأقبلوا يفيدونك بما سألت وما لم تسأل، فيبتدئونك بالفوائد وإن لم تخطر ببالك أنت. فالحاصل هذا ابن عباس رضي الله عنهما، فأصبح حبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حينما نام ليلة عند خالته ميمونة، فاستيقظ فوضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل من وضع هذا؟ قال ابن عباس، فدعا له بقوله اللهم فقهه في الدين الحديث المعروف، ففتح الله على ابن عباس، فصار حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإنسان إذا اشتغل على نفسه سيأتيه. المهم قال زميله الأنصاري، قال لقد كان ابن عباس أعقل مني. واعلموا رحمكم الله كما قلت أن المرأة إذا بز أقرانه سيأتيه شيء من الحسد، فلا ينظر إليه، وعليه أن يتوكل على الله ولا ينظر إلى نظر الناظرين إليه الحاسدين عليه، الحاسدين له أو المثبطين له، وليمضي في طريقه، فإن هذا الدرب لا يمكن أن يأتي إلا بالجزم والعزم، الجزم والعزم، العزم على تحصيل المطلوب والجزم في السير في الطريق إلى تحصيله. فعلينا أن نأخذ أنفسنا بالجد في هذا الباب. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وهذا من يقوم به؟ يقوم طلبة العلم به، الآن يعدون أنفسهم ليصلوا إليه أهل العلم، إنما يعدون الطلبة أبناءهم وتلاميذهم لهذا، ليتخرجوا على أيديهم وهم أحياء. فإذا تخرجوا على أيديهم وهم أحياء كان أحسن من أن يتخرجوا عليهم بعد مماتهم، لأنهم إن أخطأوا صوبوهم، وإن عدلوا عن الطريق قوموهم وأعادوهم إليه، لأن هؤلاء الشيوخ قد بعدوا عن النزغات وبعدوا عن العجلة واستصحبوا الخبرة، فلا تجد إليهم طريقا في هذا الباب إلا باب الأناة وباب الصبر وباب حسن التعليم والإرشاد. فكون طالب العلم يتخرج على أيدي مشايخه وهم أحياء، هذا أوفق له وأسلم له فيما بعد في مسيرته العلمية. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا الباب، ويعلم أن علمه مثل مال صاحب المال، بل أعز وأغلى، فإن مال صاحب المال ينتهي، وأما العلم فلا ينتهي أبدا. هذا واحد. الشيء الثاني، كم من الناس يكون لك أجر تعليمهم وهدايتهم ودلالتهم على الخير، وهم بعد ذلك كم سيدلون؟ كل هؤلاء يعودون إلى صحيفة أعمالك. فإذا شخت وأنت مبكر في السن بين يدي مشايخك، هذا من نعم الله تبارك وتعالى عليك، لأن الأمر كما ذكرته لكم. ومن هذه الأمثلة في العصر الحاضر شيخ شيوخنا وهو الذي كنت أمازح بعض إخواننا من بلاد شنقيط وهو الشيخ حافظ رحمه الله، فكنت لهم أقول لهم أنتم عندكم سيدي عبد الله وإحنا عندنا سيدي حافظ في جنوب المملكة العربية السعودية، منطقة جازان. منطقة جازان مدينة صامتة أشبهت الدرعية حينما جاءها فضيلة الشيخ العلامة الداعية المجدد لدين الله ولدعوة التوحيد في جنوب البلاد السعودية الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، جاء والبلاد الشرك فيها قد ضرب بعطل في أول دخول الدولة السعودية. فأصبح عندنا باختصار الشيخ عبد الله القرعاوي كالشيخ محمد عبد الوهاب حينما قام في نجد رحم الله الجميع، حتى إن صامتة غلب عليها حتى الطابع المعماري مثل الدرعية، كانت بيوتها الطين ولم تكن معهودة على هذا الشكل، عندنا إلا القليل منها موجود. فالشاهد نبغ هذا الرجل رحمه الله تعالى نبوغا مبكرا، مع أن عددا من الأشياخ ومنهم عدد كثير من أعمامي سبقوه إلى الشيخ عبد الله القرعاوي، لكنه رحمه الله فتح الله عليه فتحا عظيما، فتح الله عليه فتحا عظيما، حفظ القرآن في شهر رمضان، القرآن حفظه في شهر رمضان من الصباح إلى الظهر حزب، ومن الظهر إلى بعد العصر بقليل حزب، ثم يرتاح قليلا وبين المغرب والعشاء، وقيل أحيانا قبيل المغرب يراجعه ويصلي به التراويح. فمن سلخ رمضان إلا وقد أتم حفظ القرآن رحمه الله تعالى. فالإنسان إذا تعب على نفسه واجتهد عليها انصب تصب عن قريب غاية الأمل. وكان هذا الرجل حقيقة جامعة في جميع الفنون، ما الذي تشاءون سموا ونعطيكم فيه كتابا له، من الفنون العلمية الشرعية وعلوم الآلة التي تعينك على تعلم الشريعة، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه. وإنما أنا أقول هذا حتى لا يظن الإنسان أننا في هذا الزمن قد نعجز وقد لا نستطيع الوصول إلى ما وصلوا إليه، ولا يمكن أن يعني ندرك ما وصل إليه هؤلاء، لا، ولكن إذا أردت كما قلت لكم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا. هذا السلم كيف تطلع فيه؟ واصعد بجد وعزم مثل عزمهم، تصل إلى ما؟ تصل إلى ما وصلوا إليه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا العلم هو غيث القلوب، هذا العلم الذي نحن نطلبه هو غيث القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، أنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومن الخسارة 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 أن تتخرج بعدما بدأت تتدرج في التحصيل ثم بعد ذلك تشتغل بالدنيا فتعود عاميا إلا أنك فقط تعرف تقرأ وتكتب، لكن العلم ذهب نسيته. كيف؟ لأنك اشتغلت معه بالدنيا فألهتك. ليس معنى ذلك تحريم الاشتغال لا، ولكن أن تتجه بكل همتك التي كانت في السابق متجهة إلى العلم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الآن اتجهت إلى الدنيا ولا تنسى نصيبك من العلم، ما بقي للعلم إلا شيء يسير عندك، ثم بعد ذلك تغرق فتغرق فتغرق فتدع التحصيل فتعود عاميا إلا أنك تقرأ وتكتب. معاشر الأحبة، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أشرف من يمشي على قدمي، ما في أفضل من طالب العلم ولا أشرف منه
ولو كان أفقر الناس والله ما في أشرف منه، والدنيا كلها زائلة وتذهب، لكن صاحب العلم يبقى حي وحي بعد موته. هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، وليس للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم. هذا لهم أهل العلم. أنت حي وأنت ميت، ميت جدثا جسما، ولكنك حي ذكرا. كم تذكر وكم يترحم عليك وكم ينتفع بعلمك وكم يستفيد الناس من علمك. فالله الله لا تدع النفيس وتستدله بالخسيس. ولذلك لا ننسى جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. هذا جزاء وفاق من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه استبدل بهذا العلم النفيس، استبدل به حطام الدنيا الخسيس، فما طلبه إلا لأجل الدنيا، فحينئذ يجازيه الله جل وعلا هذا الجزاء، لأنه بذل النفيس في مقابل الخسيس، فناسب أن يهان لأنه أهان العلم وجعله سلما. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، يصطاد أموال المساكين في وظيفته في بيت المال. احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. هكذا حال من يبذل النفيس لتحصيل الخسيس، فيهين النفيس في مقابل الخسيس، فناسب أن يهان يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت يا طالب العلم أشرف الناس مع أهل العلم، فلا تهن نفسك ببذل النفيس لتحصيل الخسيس، واعلم أن الناس يهينوك بعد ويحتقرونك ولا يقيمون لك وزنا، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إذا أوتي هذا النور وأوتي هذا الخير العظيم ما ينبغي له أن يفرط فيه. والكلام في فضل العلم كثير جدا جدا جدا. بقي معنا ندخل قليلا في فضل طلاب العلم. فعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه أحمد وأبو داود والترمذي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ماذا تريدون بعد هذا الشرف يا طلبة العلم؟ أي شرف تحصلون عليه بعد هذا الشرف؟ إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تحفه. كما جاء في الحديث الآخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أكملوا الحديث إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. تنزل الملائكة هذه المجالس تنزل. وفي الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يتبعون حلق الذكر أو مجالس الذكر، فحيثما وجدوا تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم. قال: فيحفونهم حتى يبلغون السماء. فهذه المجالس عامرة بالملائكة، عامرة بأهل الفضل والصلاح من بني آدم، وعامرة بالملائكة. فأنت يا طالب العلم كونك لا ترى هذا شيء، لكن الذي في قلبه اليقين والتصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش يقينا، وإن لم ير الملائكة موقن بأن الملائكة في هذه الحلقة التي فيها هو جالس. ونسأل الله أن تكون معنا. تحفنا في هذا المجلس، هذه المجالس ماذا؟ مجالس الذكر والعلم هي خير المجالس. وأنتم يا معاشر الأبناء الكرام في قوتكم وفي أوج الشباب فلا تستبدلوا بها غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لمرضيه. فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ ما يمكن. فلا بد أن تفقه في دين الله، هذا أول طريق الخيرية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، والفعل دعا لابن عباس رضي الله عنهما ابن عمه بماذا؟ اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. هذا ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. فاحرص على نفسك يا طالب العلم في شبابك، في أوج قوتك، في عنفوان القوة والشباب، احرص على نفسك ولا تضيع الأوقات. فعليك بمصاحبة من يتعبونك بشدة عزمهم وقوتهم وحزمهم في التحصيل، وإياك أن تنزل إلى الكسالاء الذين يميتونك بعد أيام قلائل، فتصبح ميتا وإن كنت تمشي على قدميك. فاعلم أن حياة القلب هي في العلم، وموت القلب هو في الجهل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب عليك يا طالب العلم أن تحرص على هذا الأمر، أمر العلم. وأنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بمنزلتك عند الله، عند الملائكة، عند الناس، فكيف بعد ذلك تتوانى وتدع الطلب والتحصيل؟ العلم أشرف مطلوب كما قلنا، وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان المساجد وحلق العلم، من جاء مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. الذي يأتي يريد أن يتعلم، يخرج من بلده يريد أن يتعلم، هو كالمجاهد في سبيل الله، وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله. أي كمي؟ والكمي هو المقاتل الفارس، المقاتل الشجاع الذي قد لبس لأمة الحرب وخرج لي خرج للقتال. فهذا هو الكمي، هو الكمي. فيا وطني المعمور هل أنت رائق؟ فيا وطني المعمور، نسيت، قال وقد ظل فيه السحب يوما وغيما، وهل ضافه من زائر العرب رائد ليطئه خفا هناك ومن سمع، وهل خيمت في جزعه من ضعينة ومدت إلى الأطناب كفا ومعصما من البيض، لكن دونها البيض جردت فهن الدمى، من دونها تسفك الدمى، جآذر إنس قد نصب وحول خباها كل لدن مثقف بكف كمي للردى قد تلثم، جآذر إنس قد نصبنا لعاشق إذا رام مرماها نبالا وأسهما. فكف الكمي المجاهد المقاتل الشجاع قوية جدا، فكيف إذا كان فيها اللدن المثقف، يعني السيف القاطع الباتر؟ هكذا طالب العلم إذا خرج في سبيل الله ليحصل هذا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، بل مجاهد في سبيل الله أي كمي، لأن الجهاد جهادان كما يقول ابن القيم وغيره من علماء الإسلام. الجهاد جهادان، جهاد بالسيف والسنان وهذا يحسنه الكثير، وجهاد بالقلم والبيان هذا لا يحسنه إلا الخاصة من الناس وهم أهل العلم العلماء طلبة العلم المتمكنين هم الذين يقومون ببيان الدين والرد على الملحدين والزائغين والمخالفين لوحي رب العالمين وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين. هؤلاء الذين يقومون ببيان هؤلاء في مجادلة أهل الباطل ومجالدتهم وكشف شبههم ورد ضلالهم وكشف أباطيلهم حتى يحذرهم الناس. هذا الباب لا يحسنه إلا أهل العلم، هذا الميدان ليس فرسانه إلا أهل العلم، ففرسان هذا الباب هو أنتم معاشر الأحبة والأبناء الكرام. فالله الله خذوا أنفسكم بالجد وتسلحوا واعلموا أنكم كمن يخرج إلى ساحات الوغى يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من الكفار المحاربين الذين يريدون القضاء على هذا الدين. لكن هذا الباب، باب القتال بالسيوف والأسنة، كثير من الناس يتقنونه، أما العلم فلا يتقنه إلا قليل من الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخارج في تحصيل العلم، طالب العلم، حتى يتمكن بعد ذلك ويعود فينفع الناس ويعلمهم أمر دينهم ويرفع الجهل عنهم ويرد على المبطلين المارقين الزائغين الشبه التي يريدونها على دين الإسلام. هذا جهاد ولا يحسنه إلا من؟ إلا أهل العلم. فإذا لم يقم بهذا أنتم وأمثالكم مع مشايخكم وأهل العلم من يقوم به؟ تخلو البلاد حينئذ لأهل الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يا معاشر الأحبة فيه حث لنا معاشر الطلاب طلبة العلم وتحفيز لنا على بذل الجهد ومضاعفة الجد في هذا الباب، ولا نكسل لأننا مأجورون كالمجاهد الذي يقاتل الأعداء بسيفه وسنانه. هذاك مأجور في القتال في سبيل الله وأنت مأجور في هذا. قال جل وعلا لنبيه في الجهاد الثاني: فلا تطعي وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بهذا القرآن جاهدهم به جهادا كبيرا. هذا الباب ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم، هم الذين يقومون ويصدون أهل الباطل والعادية على الإسلام الذين يريدون إفساده. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وهذا الحديث عند ابن ماجه وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو حديث صحيح فعلا كما قالوا. فالشاهد أن الخارج لطلب العلم لا يريد إلا العلم ليرفع عن نفسه الجهل وعن أمتي ويعلم الناس دين الله ويدعوهم إلى الخير، هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولهذا ليس هناك خير ولا أفضل ممن يقوم بهذا العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، متفق على صحته. خيركم، خيرية المطلقة، من تعلم القرآن وعلمه، علم هذا القرآن للناس قراءة حرف، وعلمه أيضا للناس قراءة إيش؟ معرفة معانيه، يعلمهم بهذا ويعلمهم بهذا، فيقيم مبانيه ويفهمهم معانيه، يقيم مبانيه ويفهمهم معانيه. فهذا هو الذي ينفعه في نفسه وفي دنياه وفي آخرته عند الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث وأمثالها جاءت في طالب العلم كلها حاثة على ما؟ على الجد والاجتهاد. هذا باب لا إشكال فيه. لكن الذي أنا يهمني منه هو الباب الثاني، ألا وهو بيان فضلكم يا طلبة العلم. هذه الأحاديث كلها في بيان فضلكم أنتم يا طلبة العلم. فكيف يرضى بعد ذلك طالب العلم بعدما يسمع هذه النصوص أن ينصرف عن العلم إلى الدنيا الفانية؟ ما يحق له. إنما النظر بعين البصيرة ونور البصيرة وبلبه الذي أناره الله له لا يمكن أن يقبل بعد ذلك عوضا عن العلم ولو أعطوه الدنيا كلها، لأن هذا هو في الحقيقة الفخر وهذا هو الشرف. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من فضله. ثم اسمعوا أنتم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، طلبة العلم لمكانهم وفضلهم وشرفهم وحفظ كرامتهم، وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلمين، وصى بهم المشايخ إذا جاءوا إليهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم قوم أو أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا. سيأتيكم أقوام أو قوم يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا. كم مرتين؟ مرحبا مرحبا بإيش؟ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تذكير للعلماء بأن يحفظوا أن هؤلاء الطلبة هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم أنتم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المعلم أن يسمع إليكم ويقدركم ويوقركم ويحترمكم. طيب، إذن نعود فنقول: إذا كان طالب العلم، طلاب العلم، هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمشايخ أو إلى المشايخ أو إلى الشيوخ الذين يعلمون المعلمين، فالواجب أن يحترموهم ويقدروهم ويعطفوا عليهم ويتلطفوا بهم ويعطوهم سؤلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فقولوا لهم مرحبا مرحبا وقنوهم. اقنوهم يعني اعطوهم الذي يريدون، اعطوهم الذي يريدون. وهذا فيه بيان منزلة طالب العلم وشرفه وفضله، إذ ترك الدنيا خلف ظهره وأقبل يتعلم أمر دينه، وفي الوقت نفسه فيه وصية للمعلمين بأن يكونوا على هذا النحو، يقول لطالب العلم مرحبا مرحبا. فينبغي للمدرسين، للمعلمين، للمشايخ المربين، ينبغي لهم أن يقتدوا برسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم مع الطلبة، ويصبرون ويتحملون ويبذلون ما يستطيعون، وإذا لم يكن بأيديهم المطلوب فليعتذروا بألطف العبارات إلى من؟ إلى من سألهم. فإن الناس يحترمون من يحترمهم، ويحبون من أحسن إليهم، وينفرون عمن أساء إليهم. هذه واحدة. الثانية: طالب العلم أيضا العاقل والذكي والحريص، حتى لو رأى من الشيوخ جفوة فإنه يصبر في سبيل تحصيل ما؟ تحصيل العلم. إذا كان يرى عند هذا الشيخ الفلاني شيئا من العلم هو محتاج إليه، أو يعلم أنه مبرز فيه، أو يعلم أنه لا يوجد في البلاد مثله، فعليه أن يصبر. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. فإذا وجد، فرضنا أن وجد معلم شرس فيه قساوة في الطبع، أنت يجب أن تصبر وتحتسب. فأنت الآن وإن لحقك شيء من يعني الغضاضة، غدا تعز بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان يصبر ويحتسب في مقابل ما يحب الوصول إليه من الثمرة، والثمرة إذا كانت لذيذة وحلوة فإن العاقل المستفيد يصبر على الشوك حتى يحصلها، يصبر على الشوك حتى يحصلها. وأيضا أنتم معاشر الأحبة، دعا لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمال الوجه وحسنه وبهائه نظير ما تقومون به، ألا وهو تعلم العلم، تعلم الشريعة، حفظ الشريعة، طلب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأ، النظارة هي البهاء والحسن في الوجه، البهاء والحسن في الوجه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، له الحمل حتى يؤديه إلى من؟ إلى الفقيه الذي عنده الآلة التي يتفقه بها، يعرف أصول الفقه، يعرف اللغة العربية في الاستنباط. هذا ما عنده، عنده حافظة آتاه الله حافظة فهو على خير. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث وأصاب طائفة إيش؟ أجادب، أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا، هي أمسكت عليهم الماء. فهكذا حافظ الحديث الذي لا فقه عنده، الذي لا فقه عنده بمثابة الأرض إيش؟ الأرض إيش؟ الأجادب، يعني ما تزرع هي في نفسها لكنها خزانات مياه، فهو خزان علم يبلغه إلى من؟ إلى من يفتق المسائل منه. رب حامل فقه ليس بفقيه، هذه درجة، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه، هاتان درجتان، في فقيه وأفقه، يكون هو فقيه لكن في أفقه منه، ومرة يكون ليس بفقيه. فصار عندنا كم؟ ثلاث طبقات. الطبقة الأولى حامل وليس بفقيه، الثاني فقيه، الثالث هناك من هو أفقه منه. فصاحب الفقه هو الذي عنده الآلة التي يستعين بها على فهم النصوص، وأعظم آلة مع العربية هي أصول الفقه، كما أن أصول الحديث لإثبات الحديث لتثبيت العرش، هكذا أصول الفقه ليش؟ لإحسان النقش. فلابد من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. ثم أصول الفقه قطعيات ثابتة، ثم أصول الفقه افتح علي يا أبنائي نسيت، ثابتة الأساس قطعياته، وها أنا أخرج من منتخبه قواعدا نافعة للمنتبه توضح من علم الأصول رسمه مع قصر الوقت وضعف الهمة. فما أضعف الهمة عندنا، ولا ما ضيعنا مثل هذا، فلا تكونوا مثلنا حفظكم الله، راجعوا محفوظكم. فالشاهد الذي عنده الأصول في العربية وفي أصول الفقه وعنده المعرفة، هذا الذي تنتقل إليه هذه النصوص فيفجر المسائل من خلالها تفجيرا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا لكم معاشر الأبناء، دعا لطلبة العلم ولطلبة الحديث، دعا لهم بنظارة الحسن بنظارة وحسن الوجه، كما قال نظر الله امرأ، والنظارة هي البهاء والحسن في الوجه الذي يكون مع العلم ومع العبادة والزهد والتقوى والورع والخشية من الله تبارك وتعالى، فإنها تظهر على صاحبها. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله مقالته الشهيرة التي ذكرها عنه الحافظ الخطيب وغيره من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، حينما أخبر أنه ما رأى أصحاب الحديث إلا ورأى في وجوههم نظرة، إلا ورأى في وجوههم نظرة، يعني بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم في قوله نظر الله امرأ. فما من أحد يطلب الحديث، يطلب علم الشريعة، إلا وفي وجهه نظرة، يعني جمال وبهاء وحسن. وهذه النظارة بسبب معرفته وسماعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشيته من الله وخوفه وتقواه وعبادته، يظهر ذلك على وجهه، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. واعلموا رحمكم الله أنكم بالمكان الأجل، أنتم طلبة العلم، أنتم بالمكان الأجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أعلى مقامكم ومكانكم، فلا ترضوا لأنفسكم بعد ذلك أن تهينوها وتنزلوا بها بعدما رفعكم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فما قدم على القارئ لكتاب الله أحدا. يجتمع الناس فيهم كبار القوم، رؤساء عشائر، زعماء قبائل ونحو ذلك، لا يوجد فيهم من يحسن القراءة. من الذي يتقدم؟ ربما تقدم بهم أو بين أيديهم مولى من الموالي، لأن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وحديث مالك بن الحويرث في الصحيح معروف لكثير منكم، حينما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبابا متقاربين، وكان رضي الله عنه يتلقف الركبان الذين يعودون من النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم ما معهم من القرآن فحفظ، وكان ابن 6 سنين أو 7 سنين، فكان قومه يجتمعون فلا يجدون من يقرأ القرآن كما يقرأ. قال: فأتقدم وأصلي بهم وأنا ابن ست سنين. فطالب العلم له مقامه وله مكانته الرفيعة العالية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدمه: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهكذا هذا في حال الحياة، وهكذا أيضا في حال الممات. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم طلبة العلم وأكرم أهل العلم. ففي قصة قتل أحد كلنا يعرف، لما كثر القتل في المسلمين، القتل وصلوا أكثر من 70 قتيلا، كان يجعل الرجلين في الثوب الواحد ويجعلهما في اللحد الواحد، ثم يسأل عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: أيهم أكثر قرآنا؟ فإذا أشاروا له على أحدهما أو إلى أحدهما قدمه في اللحد صلوات الله وسلامه عليه. فإكرامه عليه الصلاة والسلام لحامل القرآن ولطالب العلم ولصاحب العلم إكرام عظيم في الحياة وفي الممات. حتى في المواراة في القبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم حملة القرآن وقراء القرآن والقائمين بدين الله تبارك وتعالى. فالواجب على العبد أن يعرف هذه المنزلة التي أنزله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرغب بعد ذلك عنها، لا يرغب بعد هذا عن العلم. بعدما يسمع هذه النصوص في فضل طالب العلم حفظكم الله وأعيذكم بالله من ذلك، ما يرغب عنه إلا من سفه نفسه. لا يرغب عن العلم بعد هذا إلا من سفي نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأنه إذا رغب عنه رغب عن الطريق الموصلة إلى الجنة. وفي حديث أبي الدرداء الذي تقدم معنا شيء منه بعض فقراته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي حديث أبي هريرة، هذا في أبي داود والترمذي وأحمد، وفي حديث مسلم حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، في أثناء حديث. فالشاهد ما يرغب عن هذا الطريق إلا من سفي نفسه، لأنه يترك حينئذ الطريق المسهل له للوصول إلى الجنة ويختار بعد ذلك ما هو صاد له، نسأل الله العافية والسلامة، عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. واعلموا حفظني الله وإياكم أن طلاب العلم هم خيار الناس، ومن يتفقهون في دين الله ويعرفون أحكام الله تبارك وتعالى هؤلاء هم خيار الناس. وإذا رأيتموهم فعليكم أن تعرفوا لهم، عليكم أن تعرفوا لهم حقهم، وخصوصا من فقه في دين الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أكرم الناس؟ من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم. أكرم الناس عند الله من؟ قال: أتقاهم. قالوا: ما عن هذا النسأل؟ قال: إذن فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الرحمن. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق نبي، ابن نبي ابن نبي، ابن خليل الرحمن نبي، 4 على نسب. قالوا: ما عن هذا نسأل؟ قال: تسألون عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه يا عباد الله هو أعلى ما يرتفع به الإنسان، وأنتم ولله الحمد ممن رفعكم الله بالعلم، فلا تختاروا له بديلا ولا تقايضوا به في باب آخر معه فتخسروا كل الخسارة. نسأل الله العافية والسلامة، وعليكم أن تكونوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم طلبة العلم حقا، عليكم أن تكونوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم طلبة العلم حقا. قال: من هومان لا يشبعان، طالب علم حتى تنقضي نهمته، وطالب دنيا حتى تنقضي نهمته. فالمنهوم لا يشبع. وفرق بين طالب العلم لله تبارك وتعالى وبين الثاني، فالأول ممدوح والثاني مذموم، لأن هذا سلك الطريق الذي يدله على الجنة ويوصله إليها، وذاك سلك الطريق الذي يلهيه عن الإقبال على الآخرة. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها، ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها، إلى أن قال: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوتي بيني وبين اغتيالها. فنسأل الله العافية والسلامة. ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها. هي الدار، دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فيسر عن قطاع وصالها. إلى أن قال: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. فالشاهد يا ما أحبتي، هذا العلم والإقبال عليه ما يدع في القلب مكانا للاشتغال بالدنيا. فطالب العلم منهوم بالعلم، وإذا كان كذلك فإنه إن استمر في طريقه هذا سيفتح الله تبارك وتعالى عليه، ويجعله بإذنه تبارك وتعالى في وقت قصير نافعا لأمته وللإسلام والمسلمين. فيا معاشر الأحبة، ها أنتم قد سمعتم طرفا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلكم ومكانتكم ومنزلتكم وشرفكم، فلا تبغوا بها بديلا. نسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأختم بكلمات يسيرة، ولا أستطيع لأنني أعددت 10 في طالب العلم، و10 في العلم، و10 في العلماء، فتكون 30، لا أستطيع أن أستوفي. لما؟ لأن القمر إذا ظهر ليس الخبر كالمعاينة. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به. في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل، زحل هل أحد يسمعه والكلام كله عليه، ولكن الشمس هي التي يستفيد منها الناس. ومع ذلك هناك مثل آخر: وإن على لي من دوني فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. فلا تجزع يا طالب العلم إذا على عليك في هذه الدنيا أرباب الدنيا، فالناس يسمعون بزحل وهو أرفع من الشمس بمرات، لكن لا نفع لهم فيه، والشمس قريبة منا، والنفع كله بإذن الله بأمر الله فيها. فإن على كما يقول الشاعر: وإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. هذه اسمها الشمس، كل الناس تعرفها، أما زحل فيسمعون به ولم يروه. فكونوا على هذا النحو الذي ذكرته لكم. والشاهد، أما الفصل العنصر الثالث وهو ما يتعلق بأهل العلم، فيكفيهم تزكية الله لهم في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني رفع الله العلماء، رفع الله سبحانه وتعالى العلماء على الذين آمنوا ممن ليسوا هم بعلماء، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجمع من السلف. ويكفيهم أيضا أن الله جل وعلا قد نزلهم في المكان الأجل حينما قرن شهادتهم بشهادته على أجل مشهود عليه أو مشهود به، ألا وهو توحيده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه منزلة عالية جدا. يقول ابن القيم في المدارج هذا فيه تزكية لهم لأهل العلم، لكن الشأن في أهل العلم الذين تنطبق عليهم كلمة أهل العلم، هذا تزكية لهم وأنهم عدول، لأنهم لو كانوا مجروحين ما استشهد الله جل وعلا بهم على أعظم مشهود عليه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، كفى بالله شهيدا، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا فيه بيان المنزلة الرفيعة التي يحتلها العلماء، ويكفي فيها أيضا أنهم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما في هذا الباب، في باب حطام الدنيا ما ورثوا شيء، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فلذلك ارتفع العلماء. هذا ناحية. ناحية أخرى، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكوكب ضوءه في محيطه، نفعه لنفسه، أما القمر لا، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر ليلة البدر، فقد اكتمل جمالا وبهاء وحسنا وأيضا إضاءة ونورا، وهو في الوقت نفسه مرتفع عالي. فالعلماء الحقيقيون مرتفعون متعالون عن الدنيا وحطامها، وهم في الوقت نفسه قد تجملوا بجمال العلم الذي جملهم الله جل وعلا به، فلا يرضون به بديلا. وفي الوقت نفسه نفعهم واصل إلى الناس كالقمر في ليلة بدره، ينير للسارين والمسافرين الأرض فيستضيئون به وهو عال عنهم. فهكذا العلماء يستضيء الناس بما عندهم من العلم، وهم مرتفعون عن خسائس الدنيا، وهم مرتفعون عما يدنسهم من ملذات الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إن العلماء أيضا يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، كما في حديث أبي داود والترمذي ومسلم الإمام أحمد وحديث حسن. وهكذا حتى النملة في جحرها، والله وملائكته، وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخير. أي فضل بعد هذا الفضل لأهل العلم؟ فضل عظيم. إذا كان الله يصلي عليهم وملائكته تصلي عليهم والحيتان تستغفر لهم والدواب تصلي عليهم وهي غير عاقلة، لا شك أنهم ما استحقوا ذلك إلا لما خصهم الله به من هذه الفضيلة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب؟ الجواب لا يستوون. فرق بين العلماء وبين عامة الناس، والناس اليوم يريدون العالم ينزل إلى مستواهم فيشاركهم في مجالسهم الدنيوية الدنية، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن أنتم مطالبون بأن تأتوا إلى مجالس العلماء في مثل هذه المساجد لأنها رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، تعالوا أنتم اعلوا. لماذا تطالبون من كان في المكان المرتفع الشريف أن ينزل إلى هذه المنزلة التي هي في حطام الدنيا وملذات الدنيا وخسائس الدنيا؟ هذا ما يصح. فالعالم يصون نفسه عن ما يشينه في هذا الباب، وليس ذلك كبرا. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل بلق لا حلي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. العلماء هم نقاوة الناس وخلاصة الناس، هم ورثة الأنبياء، هم أفضل الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا تطالبوهم بأن يكونوا مثل دهماء الناس وغبراء الناس، لكن أنتم مطالبون بأن ترتقوا إلى منزلتهم الرفيعة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. ولعلي أكتفي بهذا القدر وأقف عنده، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن قال وعمل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا معاشر الأحبة أن نلتقي بكم حفظكم الله في هذا اللقاء وهذه الكلمة التي سمعتم موضوعها، وموضوعها من الأهمية بمكان. ذلكم الموضوع هو فضل العلم وطلابه وبيان فضل العلماء. هذا الموضوع معاشر الأحبة موضوع يحتاج إليه أهل الإسلام على البسيطة اليوم أشد من أي وقت مضى، فإن العلماء معاشر الأحبة يقلون وتنقص أعدادهم، وأنتم ترون الواقعة الحالية، وكما قيل: ما رائن كمن سمع. وأعلى من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فالعلماء معاشر الأحبة يذهبون، وإذا ذهبوا نقصت الأرض من أطرافها، والله جل وعز لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس بعد إذ أعطاهموه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبق عالما. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. معاشر الأحبة، إن هذا الأمر أعني ذهاب العلماء وقبض الله سبحانه وتعالى لهم، هذا نذير شر إذا لم يهيئ الله جل وعز جيلا صالحا يأخذ عنهم كما أخذوهم عمن سبقهم فنفع الناس. وإذا لم يكن ذلك فهذا نذير شر، نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم ترون حفظكم الله
كم من الأعلام في هذه البلاد وغيرها من علماء الإسلام، علماء السنة، أهل الحديث والأثر، وأهل الفقه والنظر، قد خطفتهم أيدي المنون وصاروا إلى ربنا تبارك وتعالى. فبعد أن كانت بلاد الإسلام مليئة بأهل العلم على هذا الوصف الذي ذكرته، قلوا بل قد صاروا أقل من القليل. وهذا معاشر الأحبة يوجب علينا جميعا أن نجتهد على أنفسنا فنحصل كما حصل الأوائل من أشياخنا، ونسير على طريقهم التي ساروا عليها، وبإذن الله تعالى يكون فينا من يصل إلى رتبتهم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. وهذا هو بيت القصيد معاشر الأحبة. لابد أن يكون القلب الذي هو وعاء هذا العلم أن يكون عامرا بتقوى الله تبارك وتعالى، لأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. جاء في أخبار الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما بدأ يقرأ على الإمام مالك رضي الله عنه، فأعجب بفصاحته ونباهته، فقال له مرة: إني أرى عليك مخائل النجابة فلا تطفئها بنور المعصية. فالقلوب أوعية، بل هو آيات
بينات
في صدور الذين أوتوا العلم. هذا الكتاب هو أصل العلم، وإذا كان كذلك هو مطهر وحي من الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، إلى آخر الآيات. هذا الكتاب المطهر يحتاج إلى قلب طاهر وصدر نظيف يكون فيه. واعلموا حفظكم الله أن هذا الأمر خبيئة بين المرء وبين ربه تبارك وتعالى. فإن وجد آثارا صالحة فليحمد الله وليتعاهد نفسه في الاستقامة على أمر الله، وإن وجد غير ذلك فعليه أن يعيد النظر في هذا الإناء وفي هذا الوعاء الذي هو القلب، الذي هو بيت العلم، فيتعاهده بالطاعة حتى تظهر هذه الطاعة في استقامته على أمر الله تبارك وتعالى في جوارحه. فحينئذ يؤتى هذا العلم وتأتي ثمرته. والشافعي نفسه جميعنا نعرف أبياته رحمه الله المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ولا شك هذا العلم نور من الله تبارك وتعالى. قال جل وعز: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الآية. قال جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا النور لا يطفأ إلا بالمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. وأنتم معاشر الأحبة طلاب العلم، أنتم نقاوة الناس وأنتم خلاصة الناس، فطلبة العلم وأهل العلم هم للناس كالملح للطعام. العلماء للناس أعظم وأعظم، حتى إن الحسن البصري رحمه الله وغفر له قال: لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وصدق رحمه الله، ومقصوده بذلك أن العلماء يبصرون الناس ويدلونهم إلى طريق الحق والهدى، ويرشدونهم إلى الدار الآخرة، ويبينون لهم الحلال والحرام فيأتوا الحلال ويحذروا الحرام، يبينون لهم العبادات الأحكام الواردة فيها فيعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فلولا أهل العلم لعاش الناس كالبهائم في ضياع، والله سبحانه وتعالى قد اختارهم واصطفاهم من بين سائر الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. معاشر الأحبة، الفقرة الأولى من هذه الكلمة هي فضل العلم، والعلم الكلام فيه بحر لا ساحل له، وما ورد في فضله من آيات الكتاب ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتسع له هذا اللقاء، كتبت فيه كتب. هذه الثلاثة الأقسام في هذه الكلمة: العلم وفضل طلبته وفضل العلماء. كل واحد منها لو كتبت فيه مجلدا كاملا ضخما لكان أمرا سهلا لوجود المادة بكثرة، ومع هذا تقول قصرت. فالأمر ليس بالأمر اليسير، ولكن حسبنا معاشر الأحبة أن نشير إشارات يستدل بها على الباقي، لأن الوقت لا يسمح بما نريد أن نأتي عليه. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أنتم الذين يصلح أن تلقى إليهم الإشارات التي تغني عن كثير من العبارات. فالحمد لله جل وعلا أن جعلني متحدثا بين من هم مثلي وبين من هم أفضل مني، ونسأل الله جل وعلا التوفيق لنا ولكم جميعا. فأما فضل العلم حفظكم الله، فأنا اخترت بعض الأحاديث الواردة في هذا، ولعل قائلا يخرج ويستدرك ذلك له، فقد قدمت بين يديكم عذري، وحرصت غاية الحرص أن أذكر شيئا مما لا يعلمه إلا القليل أو لا يعلمه الكثرة الكاثرة فيكون مفيدا، وأرجو أن أوفق في هذا الظن، وإلا أظن أنني الليلة كما قيل كجالب التمر إلى خيبري، فأنا الآن أجلب بضاعتي وتمري إلى أهل خيبر، وخيبر بلد التمر. فالشاهد خذوا إن وجدتم جديدا، وادعوا إن لم تجدوا جديدا مفيدا، وأرجو أن لا تنسوني من ذلك. فعن حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة رضي الله عنه: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. وهذا الحديث خرجه البزار والطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن، والمقصود منه حفظكم الله سيأتي بيانه في الأحاديث الأخرى، لكن نشير إليه إشارة. المقصود أن العبادة نفعها قاصر على المتعبد، أما العلم فنفعه متعدي، نفعه متعدي، فنوافل العبادات نفعها خاص بالمتعبد، من صلاة، من صيام، من حج، من جهاد. قل ما شئت في هذا الباب، النفع خاص بهذا المتعبد، العلم لا، نفعه له ولغيره، وسيأتينا مزيد بيان له. فالشاهد إذا كان فضل العلم خير من فضل العبادة فإن هذا يورثنا معاشر الأحبة الاجتهاد في التحصيل. وإذا حصل منك يا طالب العلم شيء من القصور، شيء من القصور في وردك في عبادتك أحيانا، فتذكر أنك تعد نفسك بهذا العلم لينتفع الناس منك، فيكون الأجر لك أعظم بإذن الله تبارك وتعالى، وهذا يسليك. وليس معنى ذلك أن طالب العلم يتكاسل في أداء النوافل في عباداته من صيام وصلاة وصدقة خفاء في السر ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، لا، لكن عليك أن تجتهد في هذا وهذا. فإن فاتك شيء من ذاك وأنت في هذا الباب فهذا يسليك أن نفعه إن شاء الله تعالى متعد، فأنت تحرص على ما تحرص عليه وتجتهد وتتعب نفسك فيه. الأمر الثاني، العلم وتحصيله يا معاشر الطلاب، وكلنا طلاب علم، العلم وتحصيله خير من حمر، من حمر، خير من حمر النعم، بل من أعظم الإبل، وهي الإبل العظيمة الضخمة الغالية النفيسة. ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بهذا الشأن، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحانة، أو قال إلى العقيق، والعقيق تعرفونه هذا الوادي الذي شرقي الجامعة، أيكم يحب أن يغدو إلى بطحانة أو قال إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أيكم يحب أن يذهب إلى العقيق إلى بطحانة أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين. والكوماء أو الكوماوين هما الناقتان الضخمتان عظيمتا السنام، هي ضخمة في الخلقة من حيث الخلقة العموم، وفوق ذلك ضخمة السنام. فأيكم يحب أن يذهب إلى بطحانة أو إلى العقيق كما جاء في الرواية فيأتي بناقتين كوماوين؟ طرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال في غير إثم، يعني حلال، يأتي بهما حلالا ولا قطيعة رحم. فقالوا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك، كلنا نحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أو قال يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. آيتين تقرأهما قراءة صحيحة، هذا فيه تعلم القرآن، فإن زدت على ذلك قراءة وتفهما وتفقها فهذا أعظم وأعظم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وبوب عليه النووي باب قراءة القرآن وتعلمه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم جعل قراءة آيتين وثلاث وأربع خير من أن تأتي بناقتين عظيمتين كوماوين وثلاث نياق وأربع نياق من الإبل تأتي بها والنفس تتعلق. أرأيتم هذا الوصف الآن لو كانت الناقة الأصيلة على هذا النحو كم تسوى؟ مئات الألوف، بعضها وصلت إلى مليون، وبعضها وصلت إلى مليونين، وبعضها إلى مليون ونصف، وبعضها وهكذا. ما أريد أن أبالغ أكثر، والذي يريد أن يسمع يدخل في وسائل التواصل يرى ويسمع. آيتين خير له من هاتين الناقتين، ثلاث خير له. هذا كله ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم لطالب العلم في أن يقرأ القرآن ويحبس نفسه في المسجد، وهو على أجر عظيم أعظم من هذا. وإذا كان كذلك فإن هذا مما يرغب فيما يرغب في الإقبال على العلم وتعلم القرآن، ويزهد في مقابله الذي يصرف عنه، ألا وهو الاشتغال بالدنيا. فعلى طالب العلم أن يعلم أنه في أفضل المجالس، هذا واحد، وعليه أن يعلم أنه في أفضل تجارة وأعظم مكسب، وإذا كان كذلك طابت نفسه، ولهذا سيستصحب معه ماذا؟ القناعة. وإذا استصحب طالب العلم القناعة في قلبه وأخرج الدنيا منه إلا بقدر حاجته الضرورية، هنا يحصل، لأنه يجتمع لبه على العلم وتحصيله، فلا يشتغل عنه بمال ولا بخول ولا بشيء من الدنيا، فإنما يشتغل بتحصيل حاجاته الضرورية. فعلى طالب العلم أن يتذكر مثل هذه النصوص، فإنها تسليه. وإذا ابتعد عن الدنيا في أيام تحصيله، والله ليأتين الله بها عليه فيما بعد. تبغى الآخرة اطلب العلم، تبغى الدنيا اطلب العلم. وأظنكم جميعا تعرفون قصة أبي يوسف مع أمه ومع شيخه أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، حينما كان يذهب ويأتي إلى أبي حنيفة ليتعلم، وهي تريده يتعلم مهنة يتكسب بها، فكانت تنهره، وكان أبو حنيفة رحمه الله يواسيه، يعطيه شيئا من المال ليسكت به أمه ويرضيها حتى ترضى عنه في اشتغاله هذا. وكانت إذا جاءت إليه وهو عند أبي حنيفة كان يطمئنها ويبشرها ويقول لها إن ابنك سيأكل بهذا العلم الفالوذج بالفستق مع الملوك. وحصل ذلك لأبي يوسف حينما وصل إلى أقضى القضاة في الدولة العباسية، وداخل خلفاء بن العباس وأكل معهم الفالوذج بالفستق أو بزيت الفستق، فتذكر أمه ودعا لها. فالحاصل يا طالب العلم، في أيام طلبك لا تشتغل عن العلم بشيء، واعلم أنك في أحسن حال وفي أعز مطلوب، فلا تقدم عليه شيئا غيره، واجتهد في تحصيله، وإذا تيسر ذلك لك سيريك الله جل وعلا النتيجة الطيبة الجميلة عاجلا، وستقر بذلك عينك بعد شرف العيش الذي لقيت، سيأتيك ما يفتح الله سبحانه وتعالى به عليك. الأمر الثالث، إذا كنا نعلم جميعا ما تقدم معنا في أول حديثنا، وهو أن ذهاب العلماء نذير شر، فإننا نحاول بكل ما نستطيع أن نصد أبواب الشر. فذهاب العلم، ذهاب العلم يقرب الشر، نسأل الله العافية والسلامة. وذهاب العلم نذير بقرب قيام الساعة. فعن أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا ما تسمعونه من أحد بعدي. كأنه والله أعلم انفرد بهذا الحديث، أنا ما تتبعت طرقه، لا يحدثكم به يقول أحد بعدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم. ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا الحديث متفق عليه. فإذا ذهاب العلماء نذير بشر ولا لا؟ وذهاب العلماء علامة على قرب الساعة ولا لا؟ وإذا كان كذلك فالساعة أولا لا يعلمها إلا الله، ولكن هذه من العلامات. لكن ما يتعلق بالشطر الأول وهو كون ذهاب العلماء شر، ما نستطيع أن ندفعه بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلا بنشر العلم بين أبنائنا وطلابنا حتى يكثر العلم ويقضى به بفضل الله ورحمته على الجهل، وينتشر الخير بين الناس ويقل الشر بين الناس. فهذا طريق مطلوب. ولأجل ذلك قامت الحلق العلمية في مختلف الأزمان وفي مختلف البلدان، لأن أهل العلم حفظكم الله قد أدركوا هذه الخطورة. وإذا كان كذلك فيأتينا حينئذ الأمر الذي بعده، وهو الأمر الرابع ولا الخامس، لا أدري العد عندكم، وهو نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث عند ابن ماجه وعند الطبراني في الصغير، وقال عنه المزي رحمه الله: روي من طرق تبلغ الحسنى. قال السيوطي رحمه الله: صدق، وقد تتبعته فوجدت له 50 طريقا. هذا الحديث حديث حسن، وحسنه أيضا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، فإنه قد تكلم عليه. ومن أراد أن يرجع إلى كتاب السيوطي جزء في هذا فهو مطبوع، يرى ما كتبه رحمه الله تعالى في هذا الباب. والحاصل هذا يفرض علينا أن نجتهد. طلب العلم فريضة على كل مسلم، والفريضة هنا هي الشيء الواجب اللازم. والعلم علمان: علم عيني فرضه فرض عين على كل مسلم سواء رجل ولا امرأة، وهو ما لا يصح دينه إلا به، نحو طهارته، غسل الجنابة، وضوءه للصلاة، وهكذا صلاته وصيامه وحجه إن كان ممن وجب عليه الحج، وزكاته إن كان ممن تجب عليه الزكاة، وقس على هذا بقية أحكام الدين. فهذه الأمور التي يتعين عليه أن يعرفها، ما يصح به دينه عبادته. وعلم نفل، والنفل هو التوسع في العلم حتى يصبح عالما ينتفع الناس به وبعلمه، فيرفع الجهل عن نفسه أولا، ثم يرفع الجهل عن إخوانه وأبناء المسلمين الذين يقعدون بين يديه فيما بعد، لأنهم بحاجة إلى من يعلمهم. وإذا كان كذلك فاعلم رحمك الله أنه يجب عليك أن تجتهد في هذا الفرض. والعلم أيضا بفرعه الثاني ألا وهو إيش؟ النفل. النفل الناس فيه أيضا يتفاوتون، فطالب العلم القوي يجب عليه ما لا يجب على الضعيف ولا على المتوسط، فيجب عليه أن يأخذ نفسه بالجد والمثابرة، وأن يأخذ بالقوة والعزيمة، ولا يأخذ بالرخص فيتساهل. عليه أن يأخذ نفسه بذلك ليصل إلى ما؟ إلى المأمول. وانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فلا بد أن يجتهد طالب العلم الذي يجد في نفسه القوة، يجتهد على نفسه فيأخذها بالحزم ولا يأخذها بالتراخي وبالتساهل، فإن النفس تحب الدعة وتميل إليها، فحينئذ لا يمكن أن يحصل شيئا. واعلموا أن المرء في هذه الصورة سيبز أقرانه. إذا اجتهد على نفسه بز أقرانه، ظهر عليهم. وإذا بز أقرانه ربما يبلغ المشيخ وهو صغير في السن، ربما يبلغ المشيخ والتبحر وهو صغير في السن. والأمثلة في هذا كثيرة. ابن عباس رضي الله عنهما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير مناهز للاحتلام، لأنه حج حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع كبار الصحابة، فقال لفتى من الأنصار معه في ذلك الحين: هيا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر؟ قال: فتركت ومضى ابن عباس. فكان يأتي إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه الحديث عن أحدهم، فيأتي إلى بيته فيجده نائما، فيتوسد عتبة الباب فتسفي عليه الريح، فيخرج عليه صاحب الدار فيقول: ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: نعم. ما جاء بك؟ قال: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وكيف؟ أريد أن أسمعه منك. فيقول: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أخبرتني فآتيك؟ فيقول رضي الله عنه: العلم يؤتى ولا يأتي. فالعلم بالتواضع. فما هي إلا مدة يسيرة وإذا ابن عباس في مجلس من؟ أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فهو ذاك الفتى فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، والعلم كنوز، والكنوز في صدور الرجال، فهي كالصناديق مقفلة مغلقة عليها، ومفتاحها حسن السؤال. فإذا نصيت العلماء وجئتهم وقصدتهم وتواضعت لهم وسألتهم بالآداب الشرعية المعروفة التزمتها معهم، انفتحوا لك وانفتحوا عليك، وأقبلوا يفيدونك بما سألت وما لم تسأل، فيبتدئونك بالفوائد وإن لم تخطر ببالك أنت. فالحاصل هذا ابن عباس رضي الله عنهما، فأصبح حبر الأمة وترجمان القرآن، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له حينما نام ليلة عند خالته ميمونة، فاستيقظ فوضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأل: من وضع هذا؟ قال: ابن عباس. فدعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين الحديث المعروف، ففتح الله على ابن عباس، فصار حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإنسان إذا اشتغل على نفسه سيأتيه. المهم، قال زميله الأنصاري: قال: لقد كان ابن عباس أعقل مني. واعلموا رحمكم الله كما قلت أن المرأة إذا بز أقرانه سيأتيه شيء من الحسد، فلا ينظر إليه، وعليه أن يتوكل على الله ولا ينظر إلى نظر الناظرين إليه الحاسدين عليه، الحاسدين له أو المثبطين له، وليمضي في طريقه، فإن هذا الدرب لا يمكن أن يأتي إلا بالجزم والعزم. الجزم والعزم، العزم على تحصيل المطلوب، والجزم في السير في الطريق إلى تحصيله. فعلينا أن نأخذ أنفسنا بالجد في هذا الباب. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. وهذا من يقوم به؟ يقوم طلبة العلم به. الآن يعدون أنفسهم ليصلوا إليه أهل العلم، إنما يعدون الطلبة أبناءهم وتلاميذهم لهذا، ليتخرجوا على أيديهم وهم أحياء. فإذا تخرجوا على أيديهم وهم أحياء كان أحسن من أن يتخرجوا عليهم بعد مماتهم، لأنهم إن أخطأوا صوبوهم، وإن عدلوا عن الطريق قوموهم وأعادوهم إليه، لأن هؤلاء الشيوخ قد بعدوا عن النزغات وبعدوا عن العجلة واستصحبوا الخبرة، فلا تجد إليهم طريقا في هذا الباب إلا باب الأناة وباب الصبر وباب حسن التعليم والإرشاد. فكون طالب العلم يتخرج على أيدي مشايخه وهم أحياء هذا أوفق له وأسلم له فيما بعد في مسيرته العلمية. فعلى الإنسان أن يجتهد في هذا الباب ويعلم أن علمه مثل مال صاحب المال بل أعز وأغلى، فإن مال صاحب المال ينتهي وأما العلم فلا ينتهي أبدا. هذا واحد. الشيء الثاني، كم من الناس يكون لك أجر تعليمهم وهدايتهم ودلالتهم على الخير وهم بعد ذلك كم سيدلون؟ كل هؤلاء يعودون إلى صحيفة أعمالك. فإذا شخت وأنت مبكر في السن بين يدي مشايخك هذا من نعم الله تبارك وتعالى عليك، لأن الأمر كما ذكرته لكم. ومن هذه الأمثلة في العصر الحاضر شيخ شيوخنا، وهو الذي كنت أمازح بعض إخواننا من بلاد شنقيط، وهو الشيخ حافظ رحمه الله. فكنت لهم أقول لهم أنتم عندكم سيدي عبد الله وإحنا عندنا سيدي حافظ في جنوب المملكة العربية السعودية، منطقة جازان. منطقة جازان مدينة صامتة أشبهت الدرعية حينما جاءها فضيلة الشيخ العلامة الداعية المجدد لدين الله ولدعوة التوحيد في جنوب البلاد السعودية الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، جاء والبلاد الشرك فيها قد ضرب بعطل في أول دخول الدولة السعودية. فأصبح عندنا باختصار الشيخ عبد الله القرعاوي كالشيخ محمد عبد الوهاب حينما قام في نجد رحم الله الجميع، حتى إن صامتة غلب عليها حتى الطابع المعماري مثل الدرعية، كانت بيوتها الطين ولم تكن معهودة على هذا الشكل، عندنا إلا القليل منها موجود. فالشاهد نبغ هذا الرجل رحمه الله تعالى نبوغا مبكرا، مع أن عددا من الأشياخ ومنهم عدد كثير من أعمامي سبقوه إلى الشيخ عبد الله القرعاوي، لكنه رحمه الله فتح الله عليه فتحا عظيما، فتح الله عليه فتحا عظيما، حفظ القرآن في شهر رمضان. القرآن حفظه في شهر رمضان من الصباح إلى الظهر حزب، ومن الظهر إلى بعد العصر بقليل حزب، ثم يرتاح قليلا وبين المغرب والعشاء، وقيل أحيانا قبيل المغرب يراجعه ويصلي به التراويح. فمن سلخ رمضان إلا وقد أتم حفظ القرآن رحمه الله تعالى. فالإنسان إذا تعب على نفسه واجتهد عليها انصب تصب عن قريب غاية الأمل. وكان هذا الرجل حقيقة جامعة في جميع الفنون، ما الذي تشاءون سموا ونعطيكم فيه كتابا له من الفنون العلمية الشرعية وعلوم الآلة التي تعينك على تعلم الشريعة، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه. وإنما أنا أقول هذا حتى لا يظن الإنسان أننا في هذا الزمن قد نعجز وقد لا نستطيع الوصول إلى ما وصلوا إليه، ولا يمكن أن يعني ندرك ما وصل إليه هؤلاء. لا، ولكن إذا أردت كما قلت لكم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا. هذا السلم كيف تطلع فيه؟ واصعد بجد وعزم مثل عزمهم تصل إلى ما تصل إلى ما وصلوا إليه. واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا العلم هو غيث القلوب، هذا العلم الذي نحن نطلبه هو غيث القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأ الكثير، أنبتت العشب والكلأ الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومن الخسارة 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 أن تتخرج بعدما بدأت تتدرج في التحصيل ثم بعد ذلك تشتغل بالدنيا فتعود عاميا، إلا أنك فقط تعرف تقرأ وتكتب، لكن العلم ذهب نسيته. كيف؟ لأنك اشتغلت معه بالدنيا فألهتك. ليس معنى ذلك تحريم الاشتغال لا، ولكن أن تتجه بكل همتك التي كانت في السابق متجهة إلى العلم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، الآن اتجهت إلى الدنيا ولا تنسى نصيبك من العلم، ما بقي للعلم إلا شيء يسير عندك، ثم بعد ذلك تغرق فتغرق فتغرق فتدع التحصيل فتعود عاميا، إلا أنك تقرأ وتكتب. معاشر الأحبة، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أشرف من يمشي على قدمي، ما في أفضل من طالب العلم ولا أشرف منه، ولو كان أفقر الناس والله ما في أشرف منه، والدنيا كلها زائلة وتذهب، لكن صاحب العلم يبقى حي وحي بعد موته. هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، وليس للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم. هذا لهم أهل العلم، أنت حي وأنت ميت، ميت جدثا جسما ولكنك حي ذكرا، كم تذكر وكم يترحم عليك وكم ينتفع بعلمك وكم يستفيد الناس من علمك. فالله الله، لا تدع النفيس وتستدله بالخسيس. ولذلك لا ننسى جميعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. هذا جزاء وفاق من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه استبدل بهذا العلم النفيس، استبدل به حطام الدنيا الخسيس، فما طلبه إلا لأجل الدنيا، فحينئذ يجازيه الله جل وعلا هذا الجزاء لأنه بذل النفيس في مقابل الخسيس، فناسب أن يهان لأنه أهان العلم وجعله سلما. يا جاعل العلم له بازيا، يصطاد أموال المساكين، يصطاد أموال المساكين في وظيفته في بيت المال. احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. هكذا حال من يبذل النفيس لتحصيل الخسيس، فيهين النفيس في مقابل الخسيس، فناسب أن يهان يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. فأنت يا طالب العلم أشرف الناس مع أهل العلم، فلا تهن نفسك ببذل النفيس لتحصيل الخسيس، واعلم أن الناس يهينوك بعد ويحتقرونك ولا يقيمون لك وزنا، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان إذا أوتي هذا النور وأوتي هذا الخير العظيم ما ينبغي له أن يفرط فيه. والكلام في فضل العلم كثير جدا جدا جدا. بقي معنا ندخل قليلا في فضل طلاب العلم. فعن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه أحمد وأبو داود والترمذي، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ماذا تريدون بعد هذا الشرف يا طلبة العلم؟ أي شرف تحصلون عليه بعد هذا الشرف؟ إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تحفه كما جاء في الحديث الآخر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أكملوا الحديث إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. تنزل الملائكة هذه المجالس تنزل. وفي الحديث الآخر إن لله ملائكة سياحين تتبعون حلق الذكر أو مجالس الذكر، فحيثما وجدوا تنادوا هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى بغيتكم، قال فيحفونهم حتى يبلغون السماء. فهذه المجالس عامرة بالملائكة، عامرة بأهل الفضل والصلاح من بني آدم وعامرة بالملائكة. فأنت يا طالب العلم كونك لا ترى هذا هذا شيء، لكن الذي في قلبه اليقين والتصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش يقينا، وإن لم ير الملائكة موقن بأن الملائكة في هذه الحلقة التي فيها هو جالس. ونسأل الله أن تكون معنا. تحفنا في هذا المجلس، هذه المجالس مجالس الذكر والعلم هي خير المجالس. وأنتم يا معاشر الأبناء الكرام في قوتكم وفي أوج الشباب فلا تستبدلوا بها غيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لمرضيه، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، إن العلم خير مقتنى والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ ما يمكن. فلا بد أن تفقه في دين الله، هذا أول طريق الخيرية. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، والفعل دعا لابن عباس رضي الله عنهما ابن عمه بماذا؟ اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. هذا ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. فاحرص على نفسك يا طالب العلم في شبابك في أوج قوتك في عنفوان القوة والشباب، احرص على نفسك ولا تضيع الأوقات، فعليك بمصاحبة من يتعبونك بشدة عزمهم وقوتهم وحزمهم في التحصيل، وإياك أن تنزل إلى الكسالاء الذين يميتونك بعد أيام قلائل فتصبح ميتا وإن كنت تمشي على قدميك. فاعلم أن حياة القلب هي في العلم، وموت القلب هو في الجهل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب عليك يا طالب العلم أن تحرص على هذا الأمر، أمر العلم. وأنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بمنزلتك عند الله عند الملائكة عند الناس، فكيف بعد ذلك تتوانى وتدع الطلب والتحصيل؟ العلم أشرف مطلوب كما قلنا، وطالبه لله أشرف من يمشي على قدمي. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إتيان المساجد وحلق العلم، من جاء مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. الذي يأتي يريد أن يتعلم، يخرج من بلده يريد أن يتعلم، هو كالمجاهد في سبيل الله، وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله. أي كمي؟ والكمي هو المقاتل الفارس المقاتل الشجاع الذي قد لبس لأمة الحرب وخرج للقتال. فهذا هو الكمي، هو الكمي. فيا وطني المعمور هل أنت رائق؟ فيا وطني المعمور، نسيت، قال وقد ظل فيه السحب يوما وغيما، وهل ضافه من زائر العرب رائد ليطئه خفا هناك ومن سمع، وهل خيمت في جزعه من ضعينة ومدت إلى الأطناب كفا ومعصما من البيض، لكن دونها البيض جردت فهن الدمى، من دونها تسفك الدمى، جآذر إنس قد نصب وحول خباها، كل لدن مثقف بكف كمي للردى قد تلثم، جآذر إنس قد نصبنا لعاشق إذا رام مرماها نبالا وأسهما. فكف الكمي المجاهد المقاتل الشجاع قوية جدا، فكيف إذا كان فيها اللدن المثقف يعني السيف القاطع الباتر؟ هكذا طالب العلم إذا خرج في سبيل الله ليحصل هذا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، بل مجاهد في سبيل الله أي كمي، لأن الجهاد جهادان كما يقول ابن القيم وغيره من علماء الإسلام، الجهاد جهادان، جهاد بالسيف والسنان وهذا يحسنه الكثير، وجهاد بالقلم والبيان هذا لا يحسنه إلا الخاصة من الناس وهم أهل العلم، العلماء طلبة العلم المتمكنين هم الذين يقومون ببيان الدين والرد على الملحدين والزائغين والمخالفين لوحي رب العالمين وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين، هؤلاء الذين يقومون ببيان هؤلاء في مجادلة أهل الباطل ومجالدتهم وكشف شبههم ورد ضلالهم وكشف أباطيلهم حتى يحذرهم الناس، هذا الباب لا يحسنه إلا أهل العلم، هذا الميدان ليس فرسانه إلا أهل العلم، ففرسان هذا الباب هو أنتم معاشر الأحبة والأبناء الكرام، فالله الله خذوا أنفسكم بالجد وتسلحوا واعلموا أنكم كمن يخرج إلى ساحات الوغى يقاتل أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من الكفار المحاربين الذين يريدون القضاء على هذا الدين، لكن هذا الباب باب القتال بالسيوف والأسنة كثير من الناس يتقنونه، أما العلم فلا يتقنه إلا قليل من الناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخارج في تحصيل العلم طالب العلم حتى يتمكن بعد ذلك ويعود فينفع الناس ويعلمهم أمر دينهم ويرفع الجهل عنهم ويرد على المبطلين المارقين الزائغين الشبه التي يريدونها على دين الإسلام، هذا جهاد ولا يحسنه إلا من؟ إلا أهل العلم، فإذا لم يقم بهذا أنتم وأمثالكم مع مشايخكم وأهل العلم من يقوم به؟ تخلو البلاد حينئذ لأهل الباطل، نسأل الله العافية والسلامة، وهذا يا معاشر الأحبة فيه حث لنا معاشر الطلاب طلبة العلم وتحفيز لنا على بذل الجهد ومضاعفة الجد في هذا الباب ولا نكسل، لأننا مأجورون كالمجاهد الذي يقاتل الأعداء بسيفه وسنانه، هذاك مأجور في القتال في سبيل الله وأنت مأجور في هذا، قال جل وعلا لنبيه في الجهاد الثاني فلا تطعي وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بهذا القرآن جاهدهم به جهادا كبيرا، هذا الباب ورثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل العلم هم الذين يقومون ويصدون أهل الباطل والعادية على الإسلام الذين يريدون إفساده، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وهذا الحديث عند ابن ماجه وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وهو حديث صحيح فعلا كما قالوا، فالشاهد أن الخارج لطلب العلم لا يريد إلا العلم ليرفع عن نفسه الجهل وعن أمتي ويعلم الناس دين الله ويدعوهم إلى الخير، هذا نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولهذا ليس هناك خير ولا أفضل ممن يقوم بهذا العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، متفق على صحته، خيركم خيرية المطلقة من تعلم القرآن وعلمه، علم هذا القرآن للناس قراءة حرف وعلمه أيضا للناس قراءة إيش؟ معرفة معانيه، يعلمهم بهذا ويعلمهم بهذا فيقيم مبانيه ويفهمهم معانيه، يقيم مبانيه ويفهمهم معانيه. فهذا هو الذي ينفعه في نفسه وفي دنياه وفي آخرته عند الله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث وأمثالها جاءت في طالب العلم كلها حاسة على ما؟ على الجد والاجتهاد. هذا باب لا إشكال فيه، لكن الذي أنا يهمني منه هو الباب الثاني، ألا وهو بيان فضلكم يا طلبة العلم. هذه الأحاديث كلها في بيان فضلكم أنتم يا طلبة العلم. فكيف يرضى بعد ذلك طالب العلم بعدما يسمع هذه النصوص أن ينصرف عن العلم إلى الدنيا الفانية؟ ما يحق له. إنما النظر بعين البصيرة ونور البصيرة وبلبه الذي أناره الله له لا يمكن أن يقبل بعد ذلك عوضا عن العلم ولو أعطوه الدنيا كلها، لأن هذا هو في الحقيقة الفخر وهذا هو الشرف. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من فضله. ثم اسمعوا، أنتم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، طلبة العلم لمكانهم وفضلهم وشرفهم وحفظ كرامتهم، وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلمين، وصى بهم المشايخ إذا جاءوا إليهم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتيكم قوم أو أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا. سيأتيكم أقوام أو قوم يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا مرحبا مرحبا. كم مرتين؟ مرحبا مرحبا بإيش؟ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تذكير للعلماء بأن يحفظوا أن هؤلاء الطلبة هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنتم أنتم وصية النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على المعلم أن يسمع إليكم ويقدركم ويوقركم ويحترمكم. طيب، إذن نعود فنقول: إذا كان طالب العلم، طلاب العلم، هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمشايخ أو إلى المشايخ أو إلى الشيوخ الذين يعلمون المعلمين، فالواجب أن يحترموهم ويقدروهم ويعطفوا عليهم ويتلطفوا بهم ويعطوهم سؤلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: فقولوا لهم مرحبا مرحبا وقنوهم. اقنوهم يعني اعطوهم الذي يريدون، اعطوهم الذي يريدون. وهذا فيه بيان منزلة طالب العلم وشرفه وفضله، إذ ترك الدنيا خلف ظهره وأقبل يتعلم أمر دينه، وفي الوقت نفسه فيه وصية للمعلمين بأن يكونوا على هذا النحو، يقول لطالب العلم مرحبا مرحبا. فينبغي للمدرسين، للمعلمين، للمشايخ المربين، ينبغي لهم أن يقتدوا برسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم مع الطلبة، ويصبرون ويتحملون ويبذلون ما يستطيعون، وإذا لم يكن بأيديهم المطلوب فليعتذروا بألطف العبارات إلى من؟ إلى من سألهم. فإن الناس يحترمون من يحترمهم، ويحبون من أحسن إليهم، وينفرون عمن أساء إليهم. هذه واحدة. الثانية: طالب العلم أيضا العاقل والذكي والحريص، حتى لو رأى من الشيوخ جفوة فإنه يصبر في سبيل تحصيل ما؟ تحصيل العلم. إذا كان يرى عند هذا الشيخ الفلاني شيئا من العلم هو محتاج إليه، أو يعلم أنه مبرز فيه، أو يعلم أنه لا يوجد في البلاد مثله، فعليه أن يصبر. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت معلما. فإذا وجد، فرضنا أن وجد معلم شرس فيه قساوة في الطبع، أنت يجب أن تصبر وتحتسب. فأنت الآن وإن لحقك شيء من يعني الغضاضة، غدا تعز بإذن الله تبارك وتعالى. فالإنسان يصبر ويحتسب في مقابل ما يحب الوصول إليه من الثمرة، والثمرة إذا كانت لذيذة وحلوة فإن العاقل المستفيد يصبر على الشوك حتى يحصلها، يصبر على الشوك حتى يحصلها. وأيضا أنتم معاشر الأحبة، دعا لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمال الوجه وحسنه وبهائه نظير ما تقومون به، ألا وهو تعلم العلم، تعلم الشريعة، حفظ الشريعة، طلب الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأ، النظارة هي البهاء والحسن في الوجه، البهاء والحسن في الوجه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، له الحمل حتى يؤديه إلى من؟ إلى الفقيه الذي عنده الآلة التي يتفقه بها، يعرف أصول الفقه، يعرف اللغة العربية في الاستنباط، هذا ما عنده، عنده حافظة آتاه الله حافظة فهو على خير. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث وأصاب طائفة إيش؟ أجادب، أمسكت الماء فسقى الناس وشربوا وزرعوا، هي أمسكت عليهم الماء. فهكذا حافظ الحديث الذي لا فقه عنده، الذي لا فقه عنده بمثابة الأرض إيش؟ الأرض إيش؟ الأجادب، يعني ما تزرع هي في نفسها لكنها خزانات مياه، فهو خزان علم يبلغه إلى من؟ إلى من يفتق المسائل منه. رب حامل فقه ليس بفقيه، هذه درجة، وحامل فقه إلى من هو أفقه منه، هاتان درجتان، في فقيه وأفقه، يكون هو فقيه لكن في أفقه منه، ومرة يكون ليس بفقيه. فصار عندنا كم؟ ثلاث طبقات. الطبقة الأولى حامل وليس بفقيه، الثاني فقيه، الثالث هناك من هو أفقه منه. فصاحب الفقه هو الذي عنده الآلة التي يستعين بها على فهم النصوص، وأعظم آلة مع العربية هي أصول الفقه، كما أن أصول الحديث لإثبات الحديث لتثبيت العرش، هكذا أصول الفقه ليش؟ لإحسان النقش. فلابد من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل. ثم أصول الفقه قطعيات ثابتة، ثم أصول الفقه، افتح علي يا أبنائي، نسيت، ثابتة الأساس قطعياته، وها أنا أخرج من منتخبه قواعد نافعة للمنتبه توضح من علم الأصول رسمه مع قصر الوقت وضعف الهمة. فما أضعف الهمة عندنا، ولا ما ضيعنا مثل هذا، فلا تكونوا مثلنا حفظكم الله، راجعوا محفوظكم. فالشاهد الذي عنده الأصول في العربية وفي أصول الفقه وعنده المعرفة، هذا الذي تنتقل إليه هذه النصوص فيفجر المسائل من خلالها تفجيرا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم دعا هنا لكم معاشر الأبناء، دعا لطلبة العلم ولطلبة الحديث، دعا لهم بنظارة الحسن، بنظارة وحسن الوجه، كما قال نظر الله امرا. والنظارة هي البهاء والحسن في الوجه الذي يكون مع العلم ومع العبادة والتقوى والورع والخشية من الله تبارك وتعالى، فإنها تظهر على صاحبها. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله مقالته الشهيرة التي ذكرها عنه الحافظ الخطيب وغيره من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، حينما أخبر أنه ما رأى أصحاب الحديث إلا ورأى في وجوههم نظرة، إلا ورأى في وجوههم نظرة، يعني بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم في قوله نظر الله امرأ. فما من أحد يطلب الحديث يطلب علم الشريعة إلا وفي وجهه نظرة، يعني جمال وبهاء وحسن، وهذه النظارة بسبب معرفته وسماعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخشيته من الله وخوفه وتقواه وعبادته، يظهر ذلك على وجهه، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. واعلموا رحمكم الله أنكم بالمكان الأجل، أنتم طلبة العلم، أنتم بالمكان الأجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أعلى مقامكم ومكانكم، فلا ترضوا لأنفسكم بعد ذلك أن تهينوها وتنزلوا بها بعدما رفعكم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فما قدم على القارئ لكتاب الله أحدا. يجتمع الناس فيهم كبار القوم، رؤساء عشائر، زعماء قبائل ونحو ذلك، لا يوجد فيهم من يحسن القراءة، من الذي يتقدم؟ ربما تقدم بهم أو بين أيديهم مولى من الموالي، لأن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وحديث مالك بن الحويرث في الصحيح معروف لكثير منكم، حينما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شبابا متقاربين، وكان رضي الله عنه يتلقف الركبان الذين يعودون من النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم ما معهم من القرآن فحفظ، وكان ابن 6 سنين أو 7 سنين، فكان قومه يجتمعون فلا يجدون من يقرأ القرآن كما يقرأ، قال: فأتقدم وأصلي بهم وأنا ابن ست سنين. فطالب العلم له مقامه وله مكانته الرفيعة العالية، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قدمه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهكذا هذا في حال الحياة، وهكذا أيضا في حال الممات، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم طلبة العلم وأكرم أهل العلم. ففي قصة قتل أحد كلنا يعرف، لما كثر القتل في المسلمين، القتل وصلوا أكثر من 70 قتيلا، كان يجعل الرجلين في الثوب الواحد ويجعلهما في اللحد الواحد، ثم يسأل عليه الصلاة والسلام قبل ذلك: أيهم أكثر قرآنا؟ فإذا أشاروا له على أحدهما أو إلى أحدهما قدمه في اللحد صلوات الله وسلامه عليه. فإكرامه عليه الصلاة والسلام لحامل القرآن ولطالب العلم ولصاحب العلم إكرام عظيم في الحياة وفي الممات، حتى في المواراة في القبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم حملة القرآن وقراء القرآن والقائمين بدين الله تبارك وتعالى. فالواجب على العبد أن يعرف هذه المنزلة التي أنزله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يرغب بعد ذلك عنها، لا يرغب بعد هذا عن العلم، بعدما يسمع هذه النصوص في فضل طالب العلم حفظكم الله وأعيذكم بالله من ذلك، ما يرغب عنه إلا من سفه نفسه، لا يرغب عن العلم بعد هذا إلا من سفه نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ لأنه إذا رغب عنه رغب عن الطريق الموصلة إلى الجنة. وفي حديث أبي الدرداء الذي تقدم معنا شيء منه بعض فقراته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وفي حديث أبي هريرة، هذا في أبي داود والترمذي وأحمد، وفي حديث مسلم حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، في أثناء حديث. فالشاهد ما يرغب عن هذا الطريق إلا من سفه نفسه، لأنه يترك حينئذ الطريق المسهل له للوصول إلى الجنة، ويختار بعد ذلك ما هو صاد له، نسأل الله العافية والسلامة، عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى. واعلموا حفظني الله وإياكم أن طلاب العلم هم خيار الناس، ومن يتفقهون في دين الله ويعرفون أحكام الله تبارك وتعالى هؤلاء هم خيار الناس. وإذا رأيتموهم فعليكم أن تعرفوا لهم، عليكم أن تعرفوا لهم حقهم، وخصوصا من فقه في دين الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس، من أكرم الناس، فقال أتقاهم. أكرم الناس عند الله من؟ قال أتقاهم. قالوا ما عن هذا النسأل؟ قال إذن فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الرحمن، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق نبي، ابن نبي، ابن نبي، ابن خليل الرحمن نبي، أربعة على نسق. قالوا ما عن هذا نسأل؟ قال تسألون عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالفقه يا عباد الله هو أعلى ما يرتفع به الإنسان، وأنتم ولله الحمد ممن رفعكم الله بالعلم، فلا تختاروا له بديلا ولا تقايضوا به في باب آخر معه فتخسروا كل الخسارة، نسأل الله العافية والسلامة. وعليكم أن تكونوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم طلبة العلم حقا، عليكم أن تكونوا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم طلبة العلم حقا. قال من هومان لا يشبعان، طالب علم حتى تنقضي نهمته، وطالب دنيا حتى تنقضي نهمته. فالمنهوم لا يشبع. وفرق بين طالب العلم لله تبارك وتعالى وبين الثاني، فالأول ممدوح والثاني مذموم، لأن هذا سلك الطريق الذي يدله على الجنة ويوصله إليها، وذاك سلك الطريق الذي يلهيه عن الإقبال على الآخرة. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها، ولا إلى رئاساتها نتنا وقبحا لحالها، إلى أن قال فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوتي بيني وبين اغتيالها. فنسأل الله العافية والسلامة. ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها، غبي فيسر عن قطاع وصالها، إلى أن قال فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. فالشاهد يا ما أحبتي، هذا العلم والإقبال عليه ما يدع في القلب مكانا للاشتغال بالدنيا. فطالب العلم منهوم بالعلم، وإذا كان كذلك فإنه إن استمر في طريقه هذا سيفتح الله تبارك وتعالى عليه، ويجعله بإذنه تبارك وتعالى في وقت قصير نافعا لأمته وللإسلام والمسلمين. فيا معاشر الأحبة، ها أنتم قد سمعتم طرفا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلكم ومكانتكم ومنزلتكم وشرفكم، فلا تبغوا بها بديلا. نسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأختم بكلمات يسيرة ولا أستطيع، لأنني أعددت 10 في طالب العلم، و10 في العلم، و10 في العلماء، فتكون 30، لا أستطيع أن أستوفي. لما؟ لأن القمر إذا ظهر ليس الخبر كالمعاينة، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل، زحل هل أحد يسمعه والكلام كله عليه، ولكن الشمس هي التي يستفيد منها الناس. ومع ذلك هناك مثل آخر، وإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. فلا تجزع يا طالب العلم إذا علا عليك في هذه الدنيا أرباب الدنيا، فالناس يسمعون بزحل وهو أرفع من الشمس بمرات، لكن لا نفع لهم فيه، والشمس قريبة منا، والنفع كله بإذن الله بأمر الله فيها. فإن على كما يقول الشاعر: وإن علاني من دوني فلا عجب لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. هذه اسمها الشمس، كل الناس تعرفها، أما زحل فيسمعون به ولم يروه. فكونوا على هذا النحو الذي ذكرته لكم. والشاهد أما الفصل العنصر الثالث وهو ما يتعلق بأهل العلم، فيكفيهم تزكية الله لهم في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني رفع الله العلماء، رفع الله سبحانه وتعالى العلماء على الذين آمنوا ممن ليسوا هم بعلماء، ممن ليسوا هم بعلماء، كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجمع من السلف. ويكفيهم أيضا أن الله جل وعلا قد نزلهم في المكان الأجل حينما قرن شهادتهم بشهادته على أجل مشهود عليه أو مشهود به، ألا وهو توحيده. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه منزلة عالية جدا. يقول ابن القيم في المدارج: هذا فيه تزكية لهم لأهل العلم، لكن الشأن في أهل العلم الذين تنطبق عليهم كلمة أهل العلم، هذا تزكية لهم وأنهم عدول، لأنهم لو كانوا مجروحين ما استشهد الله جل وعلا بهم على أعظم مشهود عليه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، كفى بالله شهيد، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا فيه بيان المنزلة الرفيعة التي يحتلها العلماء. ويكفي فيها أيضا أنهم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما في هذا الباب، في باب حطام الدنيا ما ورثوا شيء، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فلذلك ارتفع العلماء. هذا ناحية. ناحية أخرى: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الكوكب ضوءه في محيطه، نفعه لنفسه، أما القمر لا، شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالقمر ليلة البدر، فقد اكتمل جمالا وبهاء وحسنا وأيضا إضاءة ونورا، وهو في الوقت نفسه مرتفع عالي. فالعلماء الحقيقيون مرتفعون متعالون عن الدنيا وحطامها، وهم في الوقت نفسه قد تجملوا بجمال العلم الذي جملهم الله جل وعلا به، فلا يرضون به بديلا. وفي الوقت نفسه نفعهم واصل إلى الناس كالقمر في ليلة بدره، ينير للسارين والمسافرين الأرض فيستضيئون به وهو عال عنهم. فهكذا العلماء يستضيء الناس بما عندهم من العلم، وهم مرتفعون عن خسائس الدنيا، وهم مرتفعون عما يدنسهم من ملذات الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم إن العلماء أيضا يستغفر لهم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، كما في حديث أبي داود والترمذي ومسلم الإمام أحمد وحديث حسن. وهكذا حتى النملة في جحرها، والله وملائكته، وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخير. أي فضل بعد هذا الفضل لأهل العلم؟ فضل عظيم. إذا كان الله يصلي عليهم وملائكته تصلي عليهم والحيتان تستغفر لهم والدواب تصلي عليهم وهي غير عاقلة، لا شك أنهم ما استحقوا ذلك إلا لما خصهم الله به من هذه الفضيلة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب؟ الجواب: لا يستوي. فرق بين العلماء وبين عامة الناس. والناس اليوم يريدون العالم ينزل إلى مستواهم فيشاركهم في مجالسهم الدنيوية الدنية، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن أنتم مطالبون بأن تأتوا إلى مجالس العلماء في مثل هذه المساجد لأنها رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، تعالوا أنتم اعلوا. لماذا تطالبون من كان في المكان المرتفع الشريف أن ينزل إلى هذه المنزلة التي هي في حطام الدنيا وملذات الدنيا وخسائس الدنيا؟ هذا ما يصح. فالعالم يصون نفسه عن ما يشينه في هذا الباب، وليس ذلك كبرا. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم ومن لزمته عفة النفس أكرم. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل بلق لا حلي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. العلماء هم نقاوة الناس وخلاصة الناس، هم ورثة الأنبياء، هم أفضل الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلا تطالبوهم بأن يكونوا مثل دهماء الناس وغبراء الناس، لكن أنتم مطالبون بأن ترتقوا إلى منزلتهم الرفيعة التي أنزلهم الله سبحانه وتعالى إياها. ولعلي أكتفي بهذا القدر وأقف عنده، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن قال وعمل، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينور بصائرنا وأن يثبتنا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.